أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في موارد انقلاب النسبة. ذكرنا أن الأصوليون اختلفوا في هذا المورد أيضا على ما سيأتي بيانه. وتقدم موضوع انقلاب النسبة ما إذا كان هناك تعارض بين الأدلة ونسبة إحداها إلى الأخرى تختلف عن نسبة إحداها إلى ثانية، نسبتها تختلف عن نسبة أحدها إلى الآخر. إذا جمعناها تكون نسبة، وإذا رأينا أحد الدليلين إلى الآخر نسبة أخرى، وعلاج هذه النسبة تختلف عن علاج تلك النسبة أيضا، بحيث تكون نتيجة العلاج إذا قسناها مع ثالث دليل ثالث تنقلب النسبة، ومع دليل رابع تنقلب النسبة إلى أخرى، من تباين إلى عموم مطلق، وبالعكس، أو منهما إلى عموم وجه وبالعكس. هذا هو موضوع انقلاب النسبة. وبعبارة أخرى أنه هناك دليلان متعارضان، ورد دليل على أحد المتعارضين وخصصه، وإذا عالجنا هذا وأخذنا بهذا التخصيص انقلبت النسبة بين الدليلين المتعارضين من التعارض المستقر إلى التعارض غير المستقر. هذا هو خلاصة ما ذكروه. ينقلب التعارض المستقر بين الدليلين المتعارضين بعد ورود تخصيص ومخصص على أحدهما والعمل به، ينقلب من التعارض المستقر إلى التعارض غير المستقر. هذا هو الذي ذكروه بالمقام. اختلف الأصوليون رحمهم الله في هذا المورد، هل أننا نلاحظ النسبة ونجمعها، نلاحظ الروايات كلها ونجمعها على نسبة معينة ونوقع ونجعل أنه تعارض بينهما، أو أنه ليس الأمر كذا، نأخذ بحسب مدلول الدليل حينئذ، أو تنقلب النسبة في كل واحد من هذه المتعارضات إلى أخرى. هذا هو الحكم له. المشهور بين الأصوليين كما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في الفرائد أنهم لا يقولون بانقلاب النسبة، حيث يأخذون بمدلول الأدلة ويقعون التعارض بعد الجمع بين هذه الأدلة، بخلاف المحقق النراقي والمحقق النايني ومن تبعهما، حيث ذهبوا إلى انقلاب النسبة. هذا هو رأي العلماء في هذا. قلت وبالغ أحدهم في استعمال انقلاب النسبة في فقهه، وهو قليل موارده في الفقه قليل، لكن بالغ بعض الفقهاء ممن يتبع المحقق النايني في هذا الأمر. المحقق العراقي لو تراجعونه في كتابه مستند الشيعة أيضا يعمل بهذا انقلاب النسبة. العمد ليست هذا، العمد الكلام في هذا يقع من في ضمن أمور. الأمر الأول الدليل على انقلاب النسبة، حيث جعلوا هؤلاء الأعلام أن انقلاب النسبة نتيجة طبيعية لما ذكرناه في بحث التخصيص المتقدم، حيث لما ذكرنا موارد التعارض غير المستقر ذكرنا هناك التخصيص والتقييد والحكومة والورود وأمثال ذلك، وإنما شرحنا التخصيص هناك. هذا نتيجة تلك هذاك البحث، حيث يذهبون بأن نتيجة التخصيص ونظرية التخصيص إنما هو القول بانقلاب النسبة، ولم يحتاجوا إلى برهان حينئذ. قال إن تصور ذلك يكفي بالإذعان بالإذعان به من دون حاجة إلى إقامة البرهان على ذلك. استدلوا على ذلك على أمرين. الأمر الأول قالوا لا إشكال ولا ريب عند الجميع إن التعارض بين الدليلين يقع بمقدار ما تدل عليه يدل عليه كل دليل بحسب حجيته، وإلا في غير موارد حجيته لا يقع التعارض. إذ ذكرنا سابقا أن من موارد مصطلحات موجودة في بحث التعارض التعارض الحجة مع اللا حجة، وذكرنا أن هذا خارج عن موضوع بحث التعارض. فبمقدار حجية هذا الدليل وما يشمله يقع التعارض مع الآخر بمقدار ما يشمله ذلك الدليل أيضا وما يكون حجة فيه، وفيما سوى ذلك لا يكون تعارضا إلا من تعارض الحجة مع اللا حجة. هذا واضح، وهذه مقدمة مقبولة ومسلمة عند الجميع، هذا هو شرط. ثم ذكرنا المقدمة الثانية، ذكروا في بحث التخصيص أن التخصيص في باب التخصيص أن الخاص إنما يتقدم على العام باعتبار كونه قرينة على المراد من العام، ولذلك قالوا أنه من موارد الجمع الغير المستقر. فإنه لو نظرنا إلى العام بحد نفسه ونظرنا إلى الخاص بحد نفسه قد يقع التعارض بينهما، إلا أن التعارض لا يكون تعارضا مستقرا باعتبار أن الخاص قرينة على المراد من العام، وهذا واضح لا إشكال فيه. فقالوا السيد الوالد رأى بأنه لا تعارض أبدا خارج عن موارد التعارض تخصصا، ولا حاجة إلى تسميته تعارضا مستقرا وغير مستقر، لا حاجة إلى ذلك. على فرض التنزه وقلنا بأنه هناك تعارض بين العام والخاص، إنما يتقدم الخاص على العام لكونه قرينة على المراد من العام، ولذلك أدرجوه في موارد التعارض غير المستقر، وهذا واضح. إلا أنهم تعدوا عن مورد الخاص والعام إلى كل حجة أخص وحجة أعم، حيث قالوا بأن الحجة الأخص قرينة أيضا على الحجة الأعم، فكل موارد ما تكون فيه قرينية بين العام والخاص بين الحجة الأخص والحجة الأعم، إنما تتقدم الحجة الأخص على الحجة الأعم لهذا المناط، أي لكونها قرينة على المراد من الحجة الأعم. هذا هو هي مقدمتان. المقدمة الأولى أن التعارض إنما يكون بمقدار ما يشمله الدليل وما يدل عليه الدليل، وهذا لا إشكال فيه ومسلم عند الجميع. المقدمة الثانية أن تقديم العام خاص على العام باعتبار كونه قرينة على المراد من العام، ولذلك قالوا بأنه من التعارض غير المستقر، ومن هذا باعتبار كونه قرينية نتعدى عن مورد الخاص والعام إلى كل حجة أخص وحجة أعم، فتكون الحجة الأخص قرينة على المراد من الحجة الأعم، فتتقدم الحجة الأخص على الحجة الأعم. نأتي تطبيق ذلك على المقام. دليلان متعارضان توجد بينهما نسبة تثبت التعارض المستقر، ورد التخصيص على أحد الدليلين في غير موارد التخصيص في غير مورد التخصيص أي ما يشمله حينئذ، صار حجة هذا الدليل في هذا المورد فقط في غير ما خصص به. هذا الحجة الأخص يكون مع الدليل الآخر الذي كان تعارض حجة أعم، فتتعارض الحجتان الأخص والأعم، تتقدم الحجة الأخص على الحجة الأعم بمقتضى القرينية. ما ذكروه في بحث التخصيص أن التقديم في الخاص والعام بملاك القرينية، فلما لا يكون هذا الملاك في المقام حجة أخص بعد ورود التخصيص أخرجنا موارد ما خصص، يبقى ذلك المورد الذي يشمله ذلك الدليل يتعارض مع الدليل الآخر أيضا، فتكون حينئذ حجة أخص وحجة أعم تتقدم على ذلك، انقلبت النسبة. هذا ما ذكروه. ويمكن الإشكال عليه بأن المقدمة الأولى وإن كانت صحيحة ولا إشكال فيه أن التعارض بين الدليلين إنما يكون فيما يشمله ذلك الدليل في مورد شموله، فيما يكون حجة فيه، في غير ما يكون حجة لا تعارض. إذا التعارض يكون بين اللا حجة والحجة هذا غير صحيح، هذه المقدمة صحيحة. لكن المقدمة الثانية غير صحيحة، لا ريب ولا إشكال في أن كل دليل له ظهوران واعتباران. اعتبار كونه يكشف عن مراد المتكلم ومرامه، واعتبار كونه حجة في ذلك، إذ ليس كل دليل يكون كاشفا عن مراد المتكلم ويكون حجة، فإنه هنا اعتباران. اعتبار كونه كاشفا عن مراد المتكلم، اعتبار كونه حجة في ذلك الموضوع، في ذلك المراد، في ذلك الظهور. لا ريب ولا إشكال أن التعارض يقع بالنسبة إلى الاعتبار الثاني، إذ ذكرنا سابقا أن التعارض يرجع إلى دليل الحجية، فهذا دليل له يكشف عن مراد المتكلم على نحو العموم، وهذا دليل يكشف عن مراد المتكلم على نحو الخصوصي، وحجة كل واحد منهما حجة في ظهوره يقع التعارض بحسب دليل الحجية. هذا الدليل يشمله الحجة، دليل الحجية وذا، فيقع التعارض بينهما، تقدم تفسير ذلك. لا ريب ولا إشكال في أن التعارض إنما يتحقق في مورد الحجية، أي باعتبار الثاني، أي اعتبار الحجية. وأما باعتبار الأول وهو اعتبار ظهوره في مراد المتكلم، هذا الأمر ليس على ذلك مبني على ذلك، إنه مبني على الظهورات والذوق العرفي. هل أن هذا الذوق العرفي يقتضي أن يوقع التعارض بين الألفاظ باعتبار كشفها عن مراد المتكلم مطلقة أو خاصا؟ هذا هو الذي يتبعه الظهور، يتبع الظهور اللفظي ويتبع الذوق العرفي. فربما على طبق المصادرات التي ذكرناها في بحث التخصيص، ربما يتقدم الخاص على العام باعتبارها بالاعتبار الأول باعتبار أنه قرينة، وربما يكون متقدما عليه باعتبار أنه حجة أخص وذاك حجة أعم. لكن من أين نثبت في المقام أن تقديم أحد الدليلين على الآخر بمقتضى ما ذكرتموه أن يكون باعتبار الحجة الأخص على الأعم؟ الخاص والعام قرينة وهناك لا إشكال فيه، لكن حجة أخص وحجة أعم، تتقدم الحجة الأخص على الحجة الأعم باعتبار وملاك القرينية، هذا غير ثابت. يتبع الظهور ويتبع الذوق العرفي، فإن ثبت ذلك نقول بتقديم الحجة الأخص على الأعم، إن لم يكن في البين ما يثبت ذلك لا نقول بالتقديم. حينئذ أنت كلامكم لا يثبت على أن هذا التقديم بملاك الحجية الأخص والحجية الأعم، إنما لا بد من اتباع ذلك حسب الظهور وحسب الذوق العرفي المقبول. هذا هو الإشكال على الدليل الأول. الدليل الثاني أو الوجه الثاني، قالوا بأنه لا ريب ولا إشكال أيضا في أن كل كلام يصدر من المولى له ثلاث ظهورات: الظهور التصوري، الثاني الظهور التصديقي الاستعمالي، الثالث الظهور التصديقي الجدي. هذه هي الظهورات الموجودة في كل كلام. أولا نثبت الدلالة التصورية في الألفاظ، ثم نثبت الدلالة التصديقية بالنسبة إلى استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني. الثالث أن المتكلم يريد هذه المعاني. الثالث الدلالة التصديقية بالنسبة إلى المراد الجدي، هل المتكلم أراد هذا المعنى أو كان على نحو الكناية أو نحو غير ذلك على نحو المجازي. هذه كل كلام يصدر من المولى فيه هذه الظهورات الثلاث. لا ريب ولا إشكال في أن المخصص إذا كان متصلا بالعام لا ريب ولا إشكال أنه يقلع الظهور الثالث، أي الظهور الجدي التصديقي الجدي، هذا يرفعه حينئذ، فيجعل المراد الجدي في مجموع جمع بين الخاص والعام، هذا واضح. وأما إذا كان المخصص منفصلا فإنه إنما يرفع الظهور الثاني، بل الظهور الأول في بعض الموارد يرفع التصديقي الاستعمالي، كما في بعض الموارد يرفع الظهور التصوري لللفظ أيضا. هذا هو الفرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل، أن المخصص المتصل إنما يرفع الظهور التصديقي الجدي، وأما المخصص المنفصل يرفع الظهور الاستعمالي، ويقبل في بعض الموارد يرفع الظهور التصوري. هذا هو الذي ذكروه. حينئذ بناء على هذه المقدمة نأتي في المقام، ورد تخصيص على أحد الدليلين المتعارضين، هناك مخصص، فانقلبت النسبة بين هذين الدليلين المتعارضين إلى نسبة أخرى بعد الجمع بين هذا الدليل وما والقرينة التي وجدت، انقلبت النسبة بين الدليلين المتعارضين إلى نسبة جديدة، إذ صارت هذه أخص وذاك حجة أعم. ولا ريب ولا إشكال في أن المراد التخصصي التصديقي حينئذ ينعقد بغير ذلك، فلا بد من تقديم وانقلاب النسبة تطبيقا لهذا الأمر الذي ذكروه. قالوا بأنه تنقلب النسبة إلى ظهور ثان غير الظهور الذي كان بين الدليلين المتعارضين بعد الجمع وإعمال الجمع بين هذا الدليل وما ورد عليه من التخصيص. هذا هو الذي ذكروه، والنتيجة طبيعية، هذه لا نحتاج إلى إقامة البرهان. لكن يورد عليه بأنه ما المراد من أنه في المخصص المتصل إذا ورد خاص يرفع الظهور التصديقية والجدية والاستعمال الاستعمالي بالكلية والظهور الجدية بالكلية، هذا ما المراد منه؟ المراد منه رفعه ابتداء بحيث لا ينعقد للكلام ظهور جدي بعد ورود هذا المخصص المتصل، وهذا غير صحيح. إذ الظهور إذا انعقد لا ينثلم ولا يرتفع، لا ينثلم، هذا الظهور انعقد في الكلام بعد صدوره من المولى، انعقد له ظهور، كيف ينقلب هذا ويرفع الظهور بالكلية حينئذ؟ هذا غير صحيح. مضافا إلى أنه لو قالنا بذلك بأنه يرفع الظهور التصديقية بالكلية، معناه أنه كل مخصص، كل عام، إذا احتملنا أن يكون هناك مخصص منفصل يرجع إلى الإجمال حينئذ، فلا يمكن لنا التمسك بأي عام إذا احتملنا أن يكون هناك مخصص متصل، إذا احتملنا ذلك معناه لم ينعقد لا ظهور استعمالي ولا ظهور جدي له، فيكون العام مجملا دائما إذا احتملنا التخصيص، ولا يقولون بذلك. هذا إذا كان المراد يرفعه بالكلية. أما إذا قلتم بأنه لا يرفعه وإنما يقلبه، الكلام الذي ذكرناه في الأمر الأول من أنه يقلبه إلى حجة أخص وحجة أعم، نفس الكلام هناك يجري في المقام، إذ تقديم الحجة الأخص على الحجة الأعم إنما يكون بملاكين، ملاك الظهور والذوق العرفي، وملاك آخر لا بد من ذكره حينئذ ببرهان، إذ أنه إما أن يكون ملاك القرينية وإما أن يكون ذوق عرفي وظهور عرفي في البين. إذا لم نثبت القرينية لا يمكن إثبات ذلك أيضا، فلا بد من إقامة البرهان على ذلك كما ذكرنا في الأمر الأول. فكلا الدليلين الذين أقامهما هؤلاء على انقلاب النسبة لا يقتضي انقلاب النسبة. فالصحيح ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أننا إذا كانت هناك روايات متعارضة وكان تعارض بينهما والنسبة بينهما، ثم يأتي دليل يعهدهما مع الآخر، أو بعبارة أخرى دليلان متعارضان ثم تأتي قرينة على أحد الدليلين تنقلب النسبة، ليس الأمر كذلك. لا بد من ملاحظة مدلول كل دليل مع الدليل الآخر، ثم الجمع بين المدليل ونوقع التعارض بين ما عملنا وما استفدناه من الأدلة. رأسا هذا الدليل يتعارض مع الدليل الآخر، الدليل الثالث يوقع التعارض بينهما، ليس الأمر كذلك. نلاحظ الأدلة ومجموع المدلول، وإنما تكون هناك نسبة واحدة وليس انقلاب في النسبة. والدليل على ذلك ما سيأتي بيانه إن شاء الله.